بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في تحديد دلالات الدليل الشرع اللفظي، وقلنا إن الألفاظ لها دلالات، وهذه الدلالات قد تكون عنصرا خاصا أو بحسب تعبير السيد الشهيد رحمة الله عليه أنها أخذت بشرط شيء من جهة المادة الفقهية كما مر توضيحه في تعريف علم الأصول، فهذه الدلالات الخاصة لا تدخل في بحث الأصول، لأن الأصول يبحث في العناصر المشتركة، وهي العناصر التي أخذت لا بشرط من جهة المادة الفقهية. وحينئذ نحن في الدلالات الخاصة قد ضربنا مثالين. المثال الأول كان كلمة الصعيد، لكن لأنه قد أشكل سابقا على أن كلمة الصعيد تعتبر قاعدة بالتفسير الذي ذكرناه في تعريف علم الأصول، عدلنا إلى مثال آخر هو القر الذي يراد به إما الحيض أو الطهر. وبعض الأخوة في آخر الدرس قال القر مشترك لفظي، فأيضا تحديد المراد من القر في الدليل الشرعي يحتاج إلى أن نحدده أنه الطهر أو الحيض. إذا لم تقبلوا بكلا المثالين، وإن كانت المناقشة في المثال ليس من دأب المحصلين، فنضرب مثالا ثالثا هو المراد من الكعب. الآية القرآنية التي تكلمت إلى الكعبين، فما هو المراد من الكعب؟ هل هو المفصل أو النتوء الذي يكون أعلى القدم؟ وهكذا. أما الدلالات المشتركة فهي التي أخذت لا بشرط من جهة المادة الفقهية، يعني تدخل في أبواب فقهية متعددة، مثل صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، أو أن الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم. هذه دلالات عامة، واعترض على بحث هذه الدلالات العامة المشتركة باعتراض أن الغرض من بحث الدلالات ما هو؟ معرفة معنى اللفظ إن كان له معنى واحد، أو معرفة الظاهر من اللفظ إذا كان لللفظ أكثر من معنى، أحدها اللفظ ظاهر فيه، وهذا يمكن الحصول عليه من أهل اللغة من الكتب اللغوية، بالرجوع إلى كتب اللغة أو بالتبادر الذي هو عملية عفوية يمارسها كل إنسان. فحينئذ لا معنى لبحث الدلالات في الأصول، هكذا اعترض. بعبارة أخرى، مباحث الألفاظ لا داعي لدخولها في علم الأصول، لأن مباحث الألفاظ يكتفى لمعرفة تحديد دلالات اللفظ بالرجوع إلى أهل اللغة أو بالتبادر العفوي. وقلنا إن هذا الإشكال يرد بتقسيم الأبحاث في تحديد الدلالات، فبحث الدلالات يتناول الألفاظ من جهة اللغة وما يعرف بالبحوث اللغوية، أو من جهة التحليل وهو ما يعرف بالبحوث التحليلية. وضربنا مثالا للبحوث التحليلية بمعرفة حقيقة المعنى الحرفي وتحديد أنه ما هو المراد من المعنى الحرفي. واضح أن حينما نقول زيد في النار، ما يقابل لفظة زيد معروف وهو ذات زيد، أو ما يقابل النار أو الدار معروف وهو ذات النار أو الدار، لكن فيما يقابل في غموض، لأنك إن قلت إن في تدل على الظرفية قلنا هذا لا يكفي، لأنه لا يصح أن نستبدل في بكلمة الظرفية. يعني زيد ظرف الدار، الكلمة غير مستقيمة، فحينئذ لا بد أن نحلل حقيقة المعنى الحرفي، وأنه ما هي حقيقة المعنى الحرفي، كيف نفسر هذا الربط الذي يحصل بالحرف أو بالهيئة، وهذا قد مر. وأما البحوث اللغوية فتوجد فيها موارد أيضا تحتاج إلى البحث والتأصيل، مثل وذكر السيد شهيد ثلاث حالات. الحالة الأولى فيما لو لم فيما لو كانت معرفة المقيد تحتاج إلى مؤنة وبحث، وهذه الحالة قد مرت. هذا كله قد مر في الدرس الماضي، إنما للربط أعدته في بداية هذا الدرس. الحالة الثانية من الحالات التي تحتاج إلى بحث الأصولي ولا يكتفى فيها بالتبادر أو الرجوع إلى أهل اللغة، هي فيما لو كانت الدلالة واضحة لكن منشأ الدلالة ليس واضحا، فحينئذ معرفة منشأ الدلالة لا يمكن الحصول عليه بالرجوع إلى كتب اللغة أو بالاعتماد على التبادل. وضرب لذلك السيد الشهيد مثالا، قال لو قال المولى أكرم الفقير، فكلمة الفقير اسم جنس، وهنا من الواضح أنه يتبادر إلى الذهن الإطلاق وأن المراد مطلق الفقير، لكن ما هو منشأ الدلالة؟ ويترتب على معرفة منشأ الدلالة ثمرات. هل منشأ الدلالة هو الواضع أو هو قرينة الحكمة أو هو شيء آخر كحكم العقل والإدراك العقلي؟ طبعا هذا الشيء الآخر الإدراك العقلي لم يأتي في هذا المثال الذي ذكره السيد الشهيد رحمة الله عليه، لأن الخلاف في منشأ اسم في منشأ دلالة اسم الجنس على الإطلاق ينحصر بأمرين: أن دلالة اسم الجنس على الإطلاق هل منشأها الواضع أم منشأها قرينة الحكمة؟ لكن يوجد مثال آخر سآتي به يوجد فيه خلاف في منشأ دلالته، هل هو الواضع أو هو قرينة الحكمة أو هو العاقل؟ سآتي بمثال ثاني. أبقى مع مثال السيد الشهيد رحمة الله عليه. يقول السيد رحمة الله عليه أنه لا إشكال في تبادر المطلق من اسم الجنس عندما لا يذكر القيد، حينما يقول المولى أكرم الفقير فإنه يتبادر إلى الذهن أن المراد مطلق الفقير، لكن ما هو منشأ هذا التبادر؟ هل هو الواضع أو هو قرينة الحكمة؟ انتبهوا معي. طبعا قبل أن أجيب وأوضح قد تعترضون بإشكال، أنكم قلتم فيما سبق أن التبادر علامة الوضع والحقيقة، فحينئذ حينما يتبادر من اسم الجنس أن المراد المطلق فمن الواضح أن منشأ التبادر هو الوضع، فلماذا تقولون اختلف في منشأ التبادر؟ هذا إشكال مهم. فنقول إن قولنا سابقا إن التبادر علامة الوضع والحقيقة هو في الحالات التي لا يتصور منشأ آخر للتبادر، وإلا إذا وجد منشأ آخر للتبادر، فلا يكون التبادر على مثل حقيقة بل والوضع، بل قد يكون منشأه شيء آخر، منشأه مثلا قرينة الحكمة. أرجع للمثال، تتذكرون في بحث الحلقة الثانية عارف الإشكال، الإشكال هكذا، لأن نقول أن من الواضح ولا إشكال في تبادر المطلق من اسم الجنس إنما يذكر بلا قيد، مثل أكرم الفقير، اعتق رقبة، أكرم الإنسان، يتبادر المطلق. لكن ما هو منشأ التبادر؟ مختلف فيه، هل منشأ التبادر هو الواضع أو منشأ التبادر هو قرينة الحكمة؟ ومعرفة منشأ التبادر لا يستفاد من كتب اللغة أو من التبادر العفوي. إن قلت أنكم سابقا قلتم أن التبادر علامة الحقيقة أي علامة الواضع، فبمجرد أن يتبادر إلى الذهن من اسم الجنس أن المراد هو المطلق، فمن الواضح أن منشأه منشأ هذا التبادر هو الوضع. فلماذا تقولون أنه قد اختلف في منشأ التبادر؟ قلنا إن القول بأن منشأ التبادر هو الواضع فيما لو لم نتصور منشأ آخر لهذا التبادر، هذا يتم فيما لو لم يكن هناك منشأ آخر يمكن على أساسه تفسير ذلك التبادر. أما مع افتراض وجود منشأ آخر للتبادر لا يكون التبادر علامة الحقيقة. أعود، تتذكرون في بحث الإطلاق في الحلقة الثانية أنه قد اختلف هل أن استفادة الإطلاق من اسم الجنس ناشئة من كون اسم الجنس قد وضع لذات الطبيعة، أو أعيد السؤال، نحن لدينا خلاف في أن اسم الجنس هل وضع لذات الطبيعة دون أن يؤخذ فيها التقييد ولا الإطلاق، فحينئذ يكون تكون استفادة الإطلاق من قرينة الحكمة، إذ نقول أن الواضع وضع اسم الجنس لذات الطبيعة دون أن يقيدها بالإطلاق أو بالتقييد. فإذا كان الواضع قد وضع اسم الجنس لذات الطبيعة، فحينئذ استفادة الإطلاق من اسم الجنس يكون ناشئا من قرينة الحكمة، بمعنى أننا نقول لو أن المولى أراد التقييد لذكر القيد، وبما أنه لم يذكر القيد فهو لا يريده، ما لا يقوله لا يريده. هذا إذا قلنا بأن اسم الجنس موضوع في اللغة لذات الطبيعة التي لم يؤخذ فيها الإطلاق ولم يؤخذ فيها التقييد، وهو ما عرف بالطبيعة المهملة، أي أن اسم الجنس وضع في اللغة لذات الطبيعة. هذا رأي، وهو الرأي السائد من زمان سلطان العلماء إلى يومنا هذا. الرأي الآخر يقول بأن اسم الجنس قد وضع للطبيعة المطلقة، أي قد وضع للطبيعة بقيد الإطلاق، فحينئذ نستفيد الإطلاق من نفس الواضع ولا نحتاج إلى قرينة الحكمة. وهذا الرأي هو الرأي السائد قبل زمان سلطان العلماء. حينئذ نعود، انتبهوا معي، حينئذ نعود فنقول أن المتبادر من اسم الجنس هو المطلق وهذا واضح ولا إشكال فيه. لكن ما هو منشأ التبادر؟ إذا قلنا إن منشأ التبادر هو الواضع فحينئذ حينما يأتي اسم الجنس مقيدا بقيد يكون الاستعمال مجازيا. إذا قال المولى أكرم الفقير العادل فهنا قيد اسم الجنس، بينما هو موضوع للطبيعة بقيد الإطلاق. فمن الواضح إن لفظة الفقير لم تستعمل بمعناها الذي وضعت له، إنما استعملت في حصة خاصة وهي الفقير العادل. حينئذ حينما يقول المولى أكرم الفقير العادل يكون الاستعمال مجازيا، بينما لو قلنا بأن اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة فحينئذ يكون استعمال اسم الجنس في الفرد الخاص يكون استعمالا حقيقيا، وإنما استفدنا التقييد من تقييد اسم الجنس بالعادل على طريقة تعدد الدال والمدلول، وإلا فإن اسم الجنس قد وضع في اللغة لذات الطبيعة واستعمل هنا بمعناه الذي وضع له وهو ذات الطبيعة، واستفدنا التقييد من دال آخر الذي هو تقييد الفقير بالعادل، وبالتالي يكون استعمال اسم الجنس في الحصة الخاصة استعمالا حقيقيا وليس استعمالا مجازيا. واضح جيد. ونحن لا نشعر وجدانا بأن المولى إذا قال أكرم الفقير العادل أكرم الفقير العادل، لا نشعر بأن الاستعمال هنا استعمال مجازي، لا نشعر بثقل المجاز، لأنك لو قلت رأيت أسدا يرمي واستعملت لفظة الأسد في الرجل الشجاع من الواضح أن الاستعمال هنا هو استعمال مجازي، فيه ثقل المجازية واضحة. لكن المولى لو قال أكرم الفقير العادل لا نشعر بالمجازية، وهذا الوجدان القائل بأن استعمال اللفظ استعمال اسم الجنس في الحصة الخاصة لا يكون استعمالا مجازيا يكون شاهدا على صحة المبنى القائل بأن اسم الجنس قد وضع لذات الطبيعة وليس أنه موضوع للطبيعة المطلقة. جيد. ما الثمرة؟ الثمرة هذه الثمرة التي بينتها أن منشأ التبادر إذا كان الواضع فحينئذ استعمال اسم الجنس في الحصة الخاصة يكون استعمالا مجازيا، ولا بد أن نبرر لماذا لا نشعر بهذا الثقل، بينما إذا قلنا بأن اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة والإطلاق يستفاد من قرينة الحكمة حينما يقول المولى أكرم الفقير فيكون استعمال اسم الجنس في الحصة الخاصة استعمالا حقيقيا وليس مجازيا. هنا أريد أن أقف بين قوسين، بعض الأفاضل قال هذه بين قوسين ما لها دخل بالمطلب توضيحي، قال توجد ثمرة أنه إذا تبين أن اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة يعني استفادة الشمول والإطلاق ليس من الوضع، فحينئذ في باب التعارض لو تعارض دليلان أحدهما يدل على العموم بالوضع كما في أكرم كل عالم، والثاني يدل على الشمول بالإطلاق وينافي الدليل الأول، حينئذ الدليل الدال على الشمول بالعموم مقدم على الدليل الدال على الشمول والعموم بالإطلاق وقرينة الحكمة، بخلافه ما لو قلنا بأن منشأ التبادر تبادر المطلق من اسم الجنس منشأه الواضح، حينئذ يكون الشمول والاستيعاب مستفاد من الواضح كما هو الحال في العموم، أن الشمول والاستيعاب شنو؟ مستفاد من الواضح، وبالتالي مثل هذين الدليلين يتعارضان ولا يقدم العموم، لأن الشمول في العموم مستفاد من الوضع والشمول في الإطلاق مستفاد من الوضع أيضا. وهذا الإشكال أنا بينته في شرح الحلقة الثانية مفصلا، وقلت هذه الثمرة اشتباه. لماذا؟ لأن من المسلم به عند الفقهاء أن الدليل الدال على الشمول والاستيعاب بالعموم، يعني لفظة كل الموضوعة للعموم لغة، هذا الدليل يتقدم على الدليل الدال على الشمول والاستيعاب بالإطلاق، حتى لو قلنا بأن الإطلاق مستفاد من الوضع. الفقهاء يقدمون الدليل الدال على العموم، لماذا؟ لأننا سواء قلنا بأن الشمول والاستيعاب في الإطلاق مستفاد من الوضع، يعني اسم الجنس موضوع للطبيعة بقيد الإطلاق للطبيعة المطلقة، أو قلنا بأن اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة والإطلاق استفدناه من قرينة الحكمة، في كلتا الحالتين لا يكون الشمول والاستيعاب مدلولا لنفس اللفظ، حتى لو قلنا بأن اسم الجنس موضوع للطبيعة المطلقة، بل الشمول والاستيعاب مستفاد من لازم عقلي هو أن الطبيعة إنما توجد بوجود أفرادها في الخارج، حتى لو قلنا بأن اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة للطبيعة المطلقة فهو لا يدل على الشمول والاستيعاب للأفراد بنفس الوضع، إنما يحتاج إلى لازم عقلي غايتها حينما يقول المولى أكرم الفقير، نعرف أن لفظة الفقير المقصود بها الطبيعة بقيد الإطلاق من الوضع، لكن تطبيق الطبيعة على الأفراد يستفاد من لازم عقلي يقول إن الطبيعة إنما توجد بوجود أفرادها، وحينئذ هذه الثمرة غير واضحة في هذا المثال. نعم يوجد مثال آخر له ثمرة عملية، وهذا المثال هو أن صيغة افعل من الواضح أنها ظاهرة في الوجوب، لكن ما هو منشأ هذا الظهور؟ هل أنها وضعت في اللغة للوجوب أم لا؟ هذا هي وضعت في اللغة للأعم للأعم من الوجوب والاستحباب، هي وضعت لمطلق الطلب، واستفادة الوجوب من صيغة افعل إنما هو بإدراك عقلي. هسه توضيحها في محل يأتي إن شاء الله. هنا توجد ثمرة عملية، لو جاءت صيغة افعل في سياق واحد مثلا صلي صلاة الليل وصلي الغفيلة وصلي على الميت، فهنا إذا قلنا بأن صيغة الأمر الوجوب مستفاد منها بدلالة حالات الوضع وضعت للوجوب. فحينئذ حينما استعملت بالاستحباب في موارد متعددة لا بد من قرينة على إرادة هذا الاستحباب. وإذا شككنا في مورد من هذا من هذه الموارد المذكورة في السياق الواحد أنه لا ندري، المورد الأول توجد قرينة على أن صلي الغفيلة بدليل آخر المراد استحبابا، صلي صلاة الليل المراد استحبابا، صلي على الميت لا ندري نشك. واضح الفكرة؟ حينئذ لا نستطيع أن نقول إنها هنا استعملت في الوجوب، لأنه توجد منافات استعمالها في سياق واحد بالوجوب والاستحباب، توجد منافات. ولا توجد هذه المنافات لو قلنا بأن ظهور صيغة افعل في الوجوب مستفادة من العاقل، لأنها موضوعة في اللغة لمطلق الطلب، غايتها بدليل عقلي يدرك العقل أنها تدل على الوجوب ما لم يرخص المولى. فاستعمالها في الموارد الاستحبابية واستعمالها في مورد يدل على الوجوب لا توجد فيه منافات. وحينئذ إذا وجدت قرينة على أن المراد من هذا المورد الاستحباب وأن المراد من هذا المورد الاستحباب، ولم توجد هذه القرينة على أن المراد من هذا المورد الاستحباب، فنبني على أنه يدل على الوجوب. وهذه ثمرة عملية في الاستنباط الفقهي. من حضر درس الفقه الاستدلالي مر هذه الثمرة العملية مرارا. واضح؟ هذه الحالة الثانية. وهذا المثال هو الذي ينطبق على كلام السيد الشهيد رحمة الله، وهل هي تنشئ من الوضع أو من قرينة الحكمة أو من المنشئ الثالث؟ شنو المقصود بالمنشئ الثالث؟ ها؟ المقصود العاقل. بينما في المثال الذي ضربه لا يتصور منشئ ثالث، لأن اسم الجنس فيه رأيان، هل هو موضوع للطبيعة المطلقة فتكون استفادة الإطلاق من الوضع، أو هو موضوع لذات الطبيعة فتكون استفادة الإطلاق من قرينة الحكمة. واضح الحالة الثانية؟ خلينا نطبق. تفضل يا شيخ، كيف الإشكال؟ قال الحالة الثانية، شنو عنوان الحالة الأولى؟ عدم وضوح المقيد من المطلق في بعض الموارد. هذه الحالة الثانية، عدم وضوح منشئ الدلالة وإن كان أصل الدلالة واضحة. قال أن يكون المعنى متبادرا ومفروغا عن فهمه من اللفظ. ما أكو عندنا خلاف في أن المعنى واضح ومتبادر، وإنما يقع البحث العلمي في تفسير هذه الدلالة، يعني دلالة اسم الجنس على المطلق ودلالة صيغة افعل على الوجوب. ما هو منشئ الدلالة؟ وهل هي تنشئ من الوضع؟ متى تنشئ من الوضع؟ على أي قول؟ اسم الجنس على أي قول ينشئ من الوضع؟ إذا قلنا بأن اسم الجنس موضوع للطبيعة بقيد الإطلاق أو من قرينة الحكمة، هذا إذا قلنا أن اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة لم يؤخذ فيها لا التقييد ولا الإطلاق، يعني الطبيعة المهملة، أو من منشئ ثالث وهو حكم العقل في مثالنا الثاني. ومثال ذلك أنه لا إشكال في تبادر المطلق من اسم الجنس مع عدم ذكر القيد. إذا قال المولى أكرم الفقيرة، ما الذي يتبادر إلى ذهنك؟ أن المراد مطلق الفقير، لم يأخذ فيه قيد. لكن هذه الدلالة، دلالة اسم الجنس على المطلق، من أين مستفادة؟ من نفس الواضع أو لا من قرية الحكمة؟ إذا قلنا من نفس الواضع فاستعمال اسم الجنس في الحصة الخاصة يكون استعمالا مجازيا. لو قال المولى أكرم الفقير العادل، حينئذ يكون استعمال لفظة الفقير في الحصة الخاصة يكون استعمالا مجازيا، لأنها موضوعة للطبيعة المطلقة. بينما لو قلنا بأن اسم الجنس موضوع للطبيعة المهملة، فحينئذ يكون استعمال لفظة الفقير في الحصة الخاصة ليس استعمالا مجازيا. جيد، إذا لم يكن استعمالا مجازيا شنو يعني؟ يعني استعمل فيما وضع له، يعني استعمل في المطلق. كيف استفدنا التقييد؟ استفدنا التقييد من التقييد بالعادل على طريقة التعدد الدالي والمدلول.
شيخنا ليش ما يبقى مطلق مع القيد؟ يعني نقول الفقير يبقى مطلق والقيد هو اللي صرف عنه المطلق.
ليه مثال؟
إذا أخذ يعني إذا مش استعمال مجاز.
استعملنا استفدنا من دال آخر.
الفقير إما هو فقير حقيقة ظاهر بالإطلاق، أما القيد أذهب
إليه. يبقى الظهور مع التقييد في الإطلاق. مو قرينة منفصلة. أكرم الفقير العادل. يبقى ظهور الفقير في مطلق الفقير لا يبقى. منين أكو ظهور؟ جملة واحدة. طيب. ومثال ذلك أنه لا إشكال في تبادل المطلق من اسم الجنس مع عدم ذكر القيد، ولكن يبحث في علم الأصول أن هذا هل هو من أجل وضع اللفظ للمطلق؟ شنو يعني وضع اللفظ للمطلق؟ يعني أن اسم الجنس موضوع للطبيعة المطلقة، أو من أجل دال آخر كقرينة الحكمة. طبعا هذا هو الرأي رأي المتأخرين من زمان سلطان العلماء. أما وضع اللفظ للمطلق فكان السائد قبل زمان سلطان العلماء، وهذا بحث لا يكفي فيه مجرد الإحساس بالتبادر الساذج أو الرجوع لكتب اللغة، بل لا بد من جمع ظواهر عديدة ليستكشف من خلالها ملاك الدلالة. شنو هاي الظواهر؟ منها أنه لو كان في اللغة موضوعا للطبيعة المطلقة فاستعمال اسم الجنس في الحصة الخاصة يكون استعمالا مجازيا، ولكننا بالوجدان لا نرى مجازية في استعمال اسم الجنس في الحصة الخاصة، فهذا يكون شاهدا على أنه في اللغة موضوع لذات الطبيعة. هذا المعنى الذي حصلناه الآن يستفاد من كتب اللغة؟ يستفاد من التبادر لوحده؟ لا يستفاد من التبادر لوحده. ومنها من هذه الظواهر أنه لو قال المولى أكرم العلماء وتبين لدينا بدليل خاص أنه لا ليس في مقام البيان، هنا ليس في مقام البيان، سبعي دليل تبين أنه لم يكن في مقام البيان من جهة الإطلاق، فحينئذ ينعقد الإطلاق أو لا ينعقد؟ واضح؟ هذا أيضا مثال للظواهر التي تجمع في استفادة الإطلاق. قال بل لابد من جمع ظواهر عديدة ليستكشف من خلالها ملاك الدلالة. الحالة الثالثة أن المعنى واضح ومتبادر، لكن توجد شبهة تمنع الأصولي من الأخذ بهذا التبادر ما لم يوجد حل صناعي لذلك. مثال ذلك، ما لو قال المولى إذا جاءك زيد فأكرمه، فالمعنى الظاهر والمتبادر هو أنه يجب إكرام زيد عند مجيئه، وإذا انتفى الشرط الذي هو المجيء ينتفي وجوب الإكرام، مطلق وجوب الإكرام، وهو ما يعبر عنه بالمفهوم الذي هو انتفاء كلي الحكم عند انتفاء قيده، وللاختصار يعبرون الانتفاء عند الانتفاء. جيد. إذن حينما يقول المولى إذا جاءك زيد فأكرمه، يتبادر إلى الذهن أنه إذا لم يأتي زيد ينتفي وجوب الإكرام مطلقا. هذا هو المتبادر، وهذا يفيد أن المجيء علة منحصرة لوجوب الإكرام. وإلا إذا لم يكن المجيء علة منحصرة لوجوب الإكرام فقد يجب الإكرام بعلة أخرى. فإذا هذا الظهور وهذا التبادر مما نحسه بالوجدان، نحس بالوجدان أن المولى إذا قال إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، فهذا يعني أن الجزاء ينتفي ولا يوجد النهار بأي نحو من أنحاء الوجود ما لم تطلع الشمس. إذا قال إذا جاءك زيد فأكرمه أنه عند انتفاء المجيء ينتفي كلي وجوب الإكرام. لكن هذا الظاهر المتبادر مقابله قضية، في بعض الموارد لو جاءت جملة شرطية لدينا دليل على أن الشرط ليس علة منحصرة للجزاء، كما لو قال المولى إذا خفيت الجدران فقصر، وقال في دليل آخر إذا خفي الآذان فقصر، فهنا جملة شرطية، لكن بالدليل ثبت أن هذه الجملة الشرطية الشرط فيها ليس علة منحصرة للجزاء بل توجد علة أخرى لوجوب التقصير. إذا خفي الآذان فقصر، خفاء الآذان ليس علة منحصرة لوجوب التقصير بل توجد علة أخرى هي إذا خفيت الجدران فقصر. جيد، إذا عرفنا هذا وقلنا بأن الجملة الأولى إذا جاءك زيد فأكرمه يتبادر منها المفهوم الذي هو انتفاء كلي وجوب الإكرام عند انتفاء المجيء، وأن المجيء إلا منحصرة للجزاء، هذا يعني أنها وضعت هكذا في اللغة، يعني أن الجملة الشرطية موضوعة في اللغة لانتفاء كلي الحكم عند انتفاء الشرط، يعني موضوعة في اللغة لأن يكون الشرط علة منحصرة للجزاء، فيكون الشرط في الجملة الشرطية الأخرى استعماله في غير العلة المنحصرة، أي أن الجملة الأخرى إذا خفيت الجدران فقصر لا تدل على الانتفاء عند الانتفاء، فهذا يعني أن الاستعمال في الجملة الشرطية الأخرى التي هي إذا خفيت الجدران فقصر أو إذا خفي الآذان فقصر يكون استعمالا مجازيا، لأن الجملة الشرطية موضوعة في اللغة لانتفاء كلي الحكم عند انتفاء القيد، بينما في هذه الجمل التي ذكرتها إذا خفي الجدران فقصر وإذا خفي الآذان فقصر من الواضح أنها لم تستعمل في الجملة الشرطية، لم تستعمل فيما وضعت له، لأن ما وضعت له هو أن كلي الحكم ينتفي عند انتفاء الشرط، أن الشرط علة منحصرة للجزاء، بينما في الجمل الشرطية التي ذكرتها غير إذا جاءك زيد فأكرمه، الجمل التي قلت فيها أن المولى يقول إذا خفي الآذان فقصر وإذا خفيت الجدران فقصر، من الواضح إن طبيعي الحكم هنا وجوب التقصير لم ينتفي عند انتفاء شرطه بل حصل بوجود شرط آخر، وهذا يعني أن الجملة الشرطية لم تستعمل فيما وضعت له، ولكن الوجدان العرفي يقول الجملة الشرطية الثانية ليس فيها مجاز. وجدان العرف يقول لا أشعر بفرق بينما لو قال المولى إذا جاءك زيد فأكرمه، وبينما لو قال إذا خفيت الجدران فقصر. لا أشعر بفرق بين ما إذا قال المولى إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، وبين قوله إذا خفيت الجدران فقصر، إذا خفي الآذان فقصر. وتوجد أمثلة أخرى، إذا نمت فتوضأ، وأيضا إذا ذهبت للغائط فتوضأ. فمن الواضح أن الجملة الشرطية هنا لم تعمل لثبوت الانتفاء عند الانتفاء. فحينئذ إذا قلنا بأنها وضعت في اللغة للانتفاء عند الانتفاء، يكون استعمالها في الجمل الأخيرة استعمال مجازي، ونحن لا نشعر بالمجازي. فإذا يوجد لدينا وجدانان، وجدان يقول بأن الجملة الشرطية بالتبادر العرفي تدل على الانتفاء عند الانتفاء، وأن الشرط علة منحصرة للجزاء. ووجدان آخر يقول أن الجملة الشرطية تستعمل في موارد لا يثبت فيها الانتفاء عند الانتفاء، وأن الشرط ليس علة منحصرة للجزاء، ونحن لا نشعر بالمجازية في هذا الاستعمال. بعبارة أخرى، إذا قلنا بأن الجملة الشرطية موضوعة لغة للانتفاء عند الانتفاء، فلازم ذلك أنها حينما تستعمل ولا تفيد الانتفاء عند الانتفاء يكون الاستعمال مجازيا. هذا مقتضى الوجدان الأول، لكن هو معارض بوجدان ثاني أنه في هذه الجمل الشرطية إذا خفيت الجدران فقصر، إذا خفي الآذان فقصر، لا نشعر بثقل المجازية، بل هي استعملت فيما وضع له. إذا كان كذلك فنشكك بأن الجملة الشرطية قد وضعت في اللغة للانتفاء عند الانتفاء، لأنه توجد جمل شرطية لا يستفاد منها الانتفاء عند الانتفاء. هذه الشبهة تعيق بعض الأصوليين عن القول بوجود المفهوم لجملة الشرطية، كما حصل ذلك للشيخ الآخوند رحمة الله عليه. الشيخ الآخوند قال توجد جمل شرطية لا يستفاد منها الانتفاء عند الانتفاء، وإذا قلت أن هذه الجمل الشرطية قد استعملت فيها الجملة الشرطية مجازا وإلا فهي في اللغة موضوعة للانتفاء عند الانتفاء، قال لك الشيخ الآخوند لا أشعر بثقل المجازية في هذه الجمل، وهذا يستدعي أن أشكك أنها موضوعة للانتفاء عند الانتفاء. فنحتاج إلى التوفيق بين الوجدانين، وهذه ثمرة، وهذه لا تستفاد من كتب اللغة ولا تستفاد من التبادر الساذج. هذه ثمرة، إن لم أستطع التوفيق بين الوجدانين سأقول بما قاله الشيخ الآخوند بأن الجملة الشرطية لا مفهوم لها، وهذه نتائج فقهية مهمة. بينما إذا استطعت التوفيق بين الوجدانين بكيفية سوف تأتي في المفاهيم، حينئذ أستطيع القول بأن الجملة الشرطية لها مفهوم. طبعا السيد الحائري الله يحفظه أيضا يقول بعدم ثبوت المفهوم للجملة الشرطية، لكني لم أراجع هل لنفس الشبهة التي حصلت للشيخ الآخوند أو لا لأمر آخر، لم أراجع حقيقة. واضح واضح، هذه حالة، هذه حالة ثالثة في البحوث اللغوية. هذه الحالة لا يمكن فيها الاعتماد والاتكاء فقط على بحوث أهل اللغة أو على التبادر الساذج.
على إطلاق الوجدان لم يثبت. سيدي يقول على الإطلاق لم يثبت، لو في بعض الموارد إذا كان الربط
بنحو إذن هذا من دليل آخر، مو نفس الجملة الشرطية أفادت الانتفاع عند الانتفاع. إذا تقول لي في بعض الموارد، في بعض الموارد لأنه من 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 وجود آخر، من دليل أنه لم يوجد.
من نفس الجملة.
من نفس الجملة، من نفس الجملة عند الشيخ الآخوند وكذا السيد الحاري لا تفيد الانتفاع عند الانتفاع.
السيد الصدر يقول في بعض الجمل يدل ربط خاص على أن العلم انحصر، وفي بعض الجمل الشرطية لا يوجد ذلك الربط الذي يدل على أن
هذا التوفيق الذي يذكره السيد الشهيد.
نعم.
ما وصلنا للتوفيق، احنا نريد نوفق هناك نترك لبحث المفاهيم. قال ومثال ذلك الحالة الثالثة أن يكون المعنى متبادرا، ولكن يواجه ذلك شبهة تعيق الأصول عن الأخذ بتبادره ما لم يجد حلا فنيا لتلك الشبهة. ومثال ذلك أن الجملة الشرطية مثل من إذا جاءك زيد فأكرمه، إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، تدل بالتبادر العرفي على المفهوم. شنو المفهوم؟ هو انتفاء كلي الحكم عند انتفاء الشرط، هذا هو المفهوم، هذا هو المفهوم. وإلا انتفاء شخص الحكم واضح ومسلم أن شخص الحكم ينتفي، لكن مو هو المفهوم. المفهوم اصطلاح يقصد به أصول من الناحية الأصولية انتفاء كلي الحكم عند انتفاء يعني إذا قال المولى إذا لم يكن الإنسان فقيرا، إذا كان الإنسان فقيرا فأكرمه، شنو مفهومه؟ إذا لم يكن الإنسان فقيرا فلا تكرمه، يعني تريد تنفي وجوب الإكرام عن الإنسان حتى بعنوان عابر سبيل، حتى بعنوان أنه هاشمي، حتى بعنوان أنه في غير يعني في مورد حاجة. هكذا هو المفهوم هكذا. قال ولكن في مقابل ذلك نحس أيضا بأن الشرط فيها إذا لم يكن علة وحيدة ومنحصرة للجزاء، مثال من إذا خفي الآذان فقصر، إذا خفيت الجدران فقصر، لا يكون استعمال زين. شنو لازم الوجدان الأول؟ لازم الوجدان الأول أن الجملة الشرطية تدل على ماذا؟ تدل على انتفاء كلي الحكم عند انتفاء الشرط، وهذا يعني شنو؟ أن الشرط علة منحصرة للجزاء. خب إذا استعملت ولم يرد بها انتفاء كلي الحكم عند انتفاء الشرط، ولم يرد بها أن الشرط علة منحصرة للجزاء، ماذا يكون الاستعمال؟ يكون استعمال مجازي. هذا لازم التبادر الأول. لكن في هذه الجمل التي لم يكن فيها الشرط علة منحصرة للجزاء، نحس بالمجازية أم لا؟ نشعر بالوجدان أنه استعملت في معناها الذي وضعت له، فهذا وجدان ينافي ذاك الوجدان. إذا قلنا بأن الجملة الشرطية إذا خفيت الجدران فقصر استعملت في معناها الموضوع له لها، يعني استعملت في المعنى الحقيقي، حينئذ لا نستطيع القول بأن الجملة الشرطية موضوعة لغة للانتفاء عند الانتفاء. قال لا يكون استعمال أداة الشرط مجازا كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع، لا يكون بهذا الثقل كما لو استعملنا لفظة الأسد في الرجل الشجاع. ومن هنا يتحير الإنسان في كيفية التوفيق بين هذين الوجدانين. يا وجدان، وجدان الأول ما هو؟ الوجدان القاضي بحسب التبادر على أنه ينتفي كلي الحكم عند انتفاء القيد، هذا الوجدان الأول. ولازم هذا أن استعمال الجملة الشرطية في حالات لا ينتفي فيها كلي الحكم عند انتفاء القيد استعمال مجازي، هذا الوجدان الأول. جيد، الوجدان الثاني ما هو؟ أننا بالوجدان نشعر أن قول المولى إذا خفيت الجدران فقصر لا فرق بينه وبين ما لو قال إذا جاءك زيد فأكرم، يعني لا نشعر بالمجازية، فهذا الوجدان الثاني ينافي ذاك الوجدان.
الشيخ يعني مو المراد الوجدان الأول بالتبادل العرفي على المفهوم
هو هذا،
والثاني على العلة غير منحصر
نفس الشيء.
بس
قلت الوجدان الأول أن الجملة الشرطية موضوعة للانتفاع عند الانتفاع، لازمه ما هو؟ أن استعمال الجملة الشرطية في موارد لا ينتفي فيها كلي الحكم عند انتفاء القيد استعمال مجازي، هذا هو لازمه ذلك. الوجدان الثاني أن استعمال الجملة الشرطية في موارد لا ينتفي فيها كلي الحكم عند انتفاء القيد ليس استعمال مجازي، هذا وجدان ثاني. جيد، قال ويؤدي ذلك إلى الشك في الدلالة على المفهوم. إذا قبلنا بالوجدان الثاني ولم نوفق بين الوجدانين ماذا يعني؟ يعني أن الجملة الشرطية لم توضع لغة للمفهوم. ما لم يتوصل إلى تفسير يوفق فيه بين الوجدانين. وهناك أيضا بعض الحالات الأخرى التي يجد فيها البحث التحقيقي. هذا مثلا قلت لكم مثل يا الحالات الأخرى، مثل أن الإطلاق ينعقد ولم يكن المتكلم في مقام البيان. الآن فكلوا مما أمساكن، فكلوا مما أمساكن فيها إطلاق، سواء كان ما أمسكن يعني آكل حتى لو لم أطهر الموضع أو لا. يقولون إن المولى لم يكن في مقام البيان من هذه الجهة، إنما في مقام بيان دفع التوهم القائل بأن صيد الكلب مثلا لا يجوز أكله، حينئذ ليست في مقام البيان من هذه الجهة، فلا ينعقد الإطلاق. وهذا أيضا ما يستفاد من أهل اللغة ولا من التبادر الساذج. قال: وعلى هذا الأساس وبما ذكرنا من المنهج والأسلوب. شنو الأسلوب يا أسلوب؟ يعني أسلوب البحث بدقة بالشكل الذي أشرنا له في الحالات السابقة، وبالشكل الذي بيناه في البحوث التحليلية. يتناول علم الأصول دراسة الدلالات المشتركة الآتية ويبحثها لغويا أو تحليليا. بعد أن انتهينا وأثبتنا ضرورة بحث الدلالات في الأصول، ضرورة مباحث الألفاظ في الأصول، سوف يبحث السيد الشهيد رحمة الله عليه في الدلالات العامة المشتركة، يبحثها إما لغويا أو تحليليا. وأول البحوث هو المعاني الحرفية، سيأتي والحمد لله رب العالمين.